زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد أنعم الله علينا بلباس يواري سوآتنا وزينة وريش، ولا شك أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإصلاح اللباس أمر مهم من أنواع الإصلاح، لأننا نرى الآن الألبسة وخصوصا عند النساء عجب عجاب، ولا بد من إصلاح اللباس في ضمن ما نسعى إليه من الإصلاح، لأننا نجد الآن أنواع من الألبسة التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، وخصوصا عند النساء من لبس الضيق أو القصير أو الشفاف ونحو ذلك. وبعضهن يتساهل في لباس بناته، وربما صارت هذه الفتاة قريبة من البلوغ وهو يتساهل في لباسها بما لا تحمد عقبته. وكذلك نجد في اللباس صور ذوات الأرواح، ووضع بعض الصور لهؤلاء المفسدين، وكذلك ألبس فيها شعارات لغير المسلمين أو أعياد غير المسلمين، وربما حملت صورة صليب أو نجمة يهود أو علما من أعلام أولئك الذين يضعون الصلبان فيها، وهذا يرتدي قميصا عليه رسومات عارية أو يحمل رموزا لعبدة الشيطان، وأخرى عليها كتابات سيئة وبلغات أعجمية إذا ترجمتها وجدتها أمورا سيئة جدا تخالف الأخلاق الإسلامية، من نحو الدعوة إلى الفاحشة وما لو ترجم لرأيت فيه غاية القبح، كعبارة شذوذ وزنا وكأس خمر وراقصة ملاهي وامرأة وقحة ويهودية أو مستعد لإقامة العلاقات ونحو ذلك. وتظهر بعض النساء بثياب في ليلة الزفاف تبدي مفاتنها، وبعض النساء تلبس ملابس لا يجوز لها أن تلبسها حتى أمام النساء، يحدث ذلك في الأعراس أو باسم ممارسة الرياضة ونحو ذلك. وبعضها تنقل بالعدسات وتحت الأضواء ويزعمون أنها بطولات ودورات رياضية. لقد تلاعب دعاة الموضة بالمرأة تلاعبا عجيبا، وظهرت أنواع من الملابس الفاضحة، فهذا ميني وهذا مايكرو وهذا هوت بانتس وهذا توبليس وهذا سيرو وهذا شفاف وعار ونحو ذلك، حتى أن بعض مصممي الأزياء الفرنسيين قال متباهيا: أنا أستطيع بجرة قلم أن أجعل المرأة كاسية عارية. لماذا يحدث ذلك؟ في استبيان ودراسة عن لباس الفتيات أجابت 72% منهن بأنها تلبس هذا رغبة في اتباع الموضة، و15% قلنا إنها الرغبة بتقليد الأخريات، و10% قلنا الإعجاب بنوعية هذه الملابس وتوفرها بشكل جذاب في الأسواق. ولا شك أن هذه الظاهرة لها آثار وخيمة على المجتمع المسلم، من زوال حياء المرأة وانتشار الفتنة والوقوع في الفاحشة، وهذا يؤدي إلى استجلاب نقمة الرب عز وجل وزوال النعمة. والله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا باللباس، فلماذا تكفر نعمته؟ لقد أنعم علينا بلباس يقينا الحر والبرد، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. امتن علينا فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ولذلك لا بد أن نسعى في إصلاح الألبسة، وأن نتأكد من أن ما نلبسه حلال ليس بمحرم، وليس من المحرم أن نلبس شيئا صنعه غير المسلمين. فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة الشامية، وكانت من مصنوعات النصارى الذين كانوا يهيمنون على الشام في ذلك الزمان، ولبس حلة يمنية، وكان في اليمن مشركون في ذلك الزمان. ولكن المحرم أن نلبس لباسا يخالف الشرع حتى لو صنع في بلاد المسلمين. ومن المحرمات شرعا أن يلبس الذكر الحرير الطبيعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه خاص بالإناث كالتحلي بالذهب. وهو يورث الأنوثة والخيلاء، وكذلك لا يجوز لبس جلود الميتة إلا أن تدبغ، ولا يجوز لبس ما فيه تصاوير ذوات الأرواح أو التصاليب، ويحرم بيعها وشراؤها ولبسها إلا بشرط الطمس والإزالة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى شيئا فيه تصاليب إلا نقضه حكه وأزاله وطمسه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، رواه البخاري ومسلم. فهؤلاء يصنعونها من ذوات الأرواح، يجعلونها منقوشة مطبوعة على هذه الألبسة. وأيضا فإنه لا يجوز لبس الشفاف الذي يصف العورة أو يرى من ورائه لون الجلد، أو أن يكون ضيقا يحدد العورة. قال الشيخ صالح الفوزان: الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها، وكذا بالنسبة للرجال، ولكن النساء أشد، لأن الفتنة بهن أشد، فيجب عليها أن تستتر بثوب واف واسع ولا يصف شيئا من أعضاء جسمها، ولا يلفت الأنظار إليها، ولا يكون ثوبا خفيفا أو شفافا. ومن المحرمات أيضا لبس ما فيه تشبه بأهل الفسق وأهل الكفر، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمرو ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. وروى البخاري عن عمر أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك. وأتى حذيفة بيتا فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذه القاعدة وهذا الضابط، وضابط التشبه المحرم هو لبس ما يختص بلبسه الكفار فلا يلبسه غيرهم. فأما إذا شاع وانتشر عندهم وعند غيرهم فلا بأس إذا سلمت بقية الضوابط. ومن الضوابط كذلك أنه يحرم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء في اللباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل. بل إن بعض الناس يقول: لم نستطع أن نحدد الولد من البنت للتقارب في الزي والشكل، فإذا كان يحلق شاربه ولحيته ويطيل شعره ويلبس مثل المرأة فربما لا تكاد تجد فرقا في الصورة. ومن السنة إذا لبس المسلم ثوبه أن يبدأ باليمين، وإذا خلع يبدأ بالشمال، وإذا لبس ثوبا جديدا أن يسميه ويقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، كما صح عند الترمذي وأبي داود مرفوعا. وكذلك من السنة الاعتناء بنظافة الثوب وأن يكون جميلا ولا يكون هناك إسبال، فإنما جاوز الكعبين من الإزار ففي النار. ويحرم لباس الشهرة وهو ما قصد به الترفع الخارج عن العادة أو التواضع الخارج عن العادة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. ولبس الأحمر الخالص للرجال مكروه. وختاما نوصي النساء بتقوى الله وأن تفكر جيدا عندما تلبس ثيابا هل ستفتن بها أحدا أم لا، لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. اللهم إنا نسألك أن تسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وأن ترحمنا برحمتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.